بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة التي أوردها الإمام النووي في هذا الكتاب المبارك، في كتابه الأربعون النووية، وهو حديث فيه أمر أو دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والاستقامة، ويعني هذا منتزع من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فسأل هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول، وهي النصيحة والمقالة التي يعني يختص بها أو لا يسأل عنها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد بذلك تعظيم المقالة، يريد مقالة عظيمة ونصيحة جليلة من النبي صلى الله عليه وسلم. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النصيحة وقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا في الحقيقة واجب على كل مسلم، لأن المسلم تؤخذ استقامته من هذا الاسم الذي انتسب إليه، ألا وهو أنه مسلم. فإذا زعم الواحد منا أنه مسلم لا بد أن يكون مسلما، لأن المسلم هو المستسلم لله سبحانه وتعالى بالطاعة. فهذا هو الإسلام الحقيقي، أن يستسلم العبد لربه سبحانه وتعالى بالطاعة، وأن يعمل بشرائع هذا الدين، وأن ينتهي عن محارمه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم أي خذوا بالإسلام من جميع جوانبه، وكما قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا واقع كثير من الناس، اتبع هواه، فما أحب من عمل عمل به من طاعة الله سبحانه وتعالى، وما لم يحب تركه. وكذلك قد يترك بعض النواهي ويدخل في بعض المحرمات، وليست هذه هي الاستقامة المطلوبة، إنما الاستقامة المطلوبة أن يستقيم العبد على طاعة ربه وعلى دينه، فما من أمر إلا ويلتزم به، وما من نهي إلا ويجتنب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فمتى استقام العبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى وفقه الله لكل خير. ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها والعياذ بالله. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل للاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. وضرب نبينا صلى الله عليه وسلم للاستقامة مثلا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو حديث عظيم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا يعني طريقا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران يعني طريق، وعلى اليمين سور وعلى الشمال سور، عشان نتصور المثل. وعلى هذه الأسوار أبواب مفتحة، أبواب مفتوحة، وعليها ستور مرخاة. الستور يعني الغطاء، لكن هذا الغطاء لا يمنع من الدخول، مثل في يعني في بعض البيوت بعض الناس يضع على باب بيته مثلا غطاء أو شرشف ويفتح الباب. هذه الأبواب التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في هذا الحديث أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط يعني في أول الصراط داعي يقول: يا عباد الله ادخلوا ولا تتفرجوا، يعني امشوا في الصراط ولا تنظروا يمينا وشمالا، وداع فوق الصراط أو في جوف الصراط. فإذا أراد العبد أن ينظر في هذه الستور أو أن ينظر في هذه الأبواب ماذا يقول له؟ كما جاء في الحديث قال: فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط يعني في أول الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا مثال حقيقة مثال عظيم، فإن هذه هي حقيقة الاستقامة، أن يسير العبد على الصراط المستقيم فلا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا، لا ينحرف لا يمينا، إنما يستقيم على طاعة ربه سبحانه وتعالى وعن البعد عن معصيته. فهذا هو الصراط، متى سار عليه الإنسان مشى. ولا شك أن الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى تعترضه، يعني هو يعني يمشي وعنده حدود، هي حدود الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يتجاوزها، وفي هذه الحدود أبواب وهي المحارم، وهي ماذا؟ المحارم. وهذه الأبواب ضربها يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم قضية المحارم، وأن الولوج فيها سهل، الولوج فيها ماذا؟ سهل وهي ذلك، يعني سبحان الله طريق النار لا أسهل منه، بينما طريق الجنة يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالشهوات بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. طريق النار هين سهل، لأنها يعني كلها شهوات ترغب فيها النفس ويدعو إليها الشيطان. فالإنسان في سيره لا شك أنه يعلم حدود الله، ويجب عليه أن يتقي المحارم التي الولوج إليها كما في هذا الحديث سهل يسير، مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأبواب مفتوحة وعليها ستور مرخاة ما تمنع من الدخول، وواعظ يعني الواعظ على رأس الصراط ينهى كل من، أو الواعظ على رأس على في جوف الصراط ينهى كل من أراد أن يدخل في هذه الستور، ويقول له ماذا؟ لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج، يعني تدخل فيه. وهذا واقع سبحان الله، أن الإنسان إذا تهاون بالمعصية ودخل فيها ويعني واقعها، فإنه قد لا يستطيع أن يتخلص منها. لذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى من أن يتتبع الإنسان خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه من خطوات الشيطان. كم من الناس من دخل في باب هذه الأبواب، أبواب المحارب، قد تهاون في البداية، فتح لنفسه بابا، صحبة سوء أو خلوة خلا بها ونسي ربه سبحانه وتعالى وغير ذلك، فدخل في هذه الأبواب فما قدر أن يخرج منها. قال إن تفتحه فإنك إن تفتحه تلج تدخل. لكن سينتبه، إذا أراد السلامة في هذه الدنيا فليسير سيرا مستقيما في طاعة الله سبحانه وتعالى، فليسير سيرا مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليحذر من هذه الأبواب. فقد أهلكت هذه الأبواب كثير من الناس. كثير من الناس كان على استقامة على الدين، لكنه لما تهاون انحرف. والانحراف لا يأتي سبحان الله كما ذكرنا سابقا، انحراف لا يأتي الإنسان يعني فجأة يكون يعني الإنسان في طاعة ثم ينقلب قد ترك جميع الطاعات، لا يقع هذا، إلا أن يكون هذا في آخر الزمان عندما يعني تحل فتنة عظيمة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لكن في الغالب من حال الناس يتدرج الشيطان بالإنسان شيئا فشيئا فشيئا حتى يحف عن الصراط المستقيم. فترى الواحد يبدأ إيمانه ينخفض رويدا 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 حتى والعياذ بالله يترك الإيمان. لذلك الإنسان يجب عليه دائما أن يراجع نفسه في قضية الاستقامة، كيف أنا مع الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتهاون حتى بالشيء اليسير، فإن الشيء اليسير يجلب غيره ثم يجلب الشيء الكثير حتى ينحرف الإنسان والعياذ بالله. ثم من الوقفات مع هذا الحديث أن أعظم ما يراد فيه الاستقامة يعني به الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم ما يجب علينا أن نستقيم فيه، لأن هي القضية المفصلية في نجاة الإنسان أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. فيستقيم العبد على توحيد الله عز وجل بأن يعظم الله حق تعظيمه، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأن ينتبه غاية الانتباه من كل صور الشرك، وصور الشرك منها الظاهر ومنها الخفي، منها الكبير ومنها الصغير. والناظر المتأمل في حال كثير من الناس يرى أن كثير من الناس للأسف الشديد يقع في بعض صور الشرك، درى يدري أو لا يدري. لأن الإنسان إذا سعى وحرص على الاستقامة أول ما يحرص عليه أن يستقيم على توحيد الله، على تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعني يعتقد تعظيم الله حق التعظيم ويعمل بمثل هذا التعظيم، وأن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن ينتبه أيضا من قضايا يعني قضايا يعني اعتقاد النفع والضر في غير الله. فهذا كثير من الناس للأسف الشديد يعني من الذبح عند المنازل والبيوت، هذا كثير للأسف الشديد. إذا أراد الواحد إذا بنى الإنسان بيتا مثلا، هذا صورة، ووضع الأساس، يأتي بخروف ويذبحه على الأساس. يعني يخبر بعض المقاولين ويقول لبعض طلبة العلم، ترى أكثر الناس أو كثير من الناس عندهم هذا الأمر، أنه إذا وضع الأساس جاء بالذبيحة وذبحها. طيب لماذا يفعل هذا؟ لأنه يعتقد ماذا؟ يعتقد أن بمثل هذا يعني يدفع ارتفاع العين أو الجان أو غير ذلك عن المنزل. ولا شك أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون الشرك الأصغر. فإذا اعتقد أن هذه الذبيحة تدفع الضرر عنه أو تجلب له الخير بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب وأن الدافع الله هو الله فهذا شرك أصغر. وهذا واقع عند كثير، حتى أني سبحان الله قبل يعني أيام تكلمت في مسجد المساجد عن قضية الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، عن حديث علي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله، فذكرت من صور الذبح هذه الذبح على السيارات وعلى البيوت وغير ذلك. فقام واحد من الناس بعد الكلمة وقال لي أنا الآن ذكرت كلام يعني هذا يخالف السائد عندنا، فإني أنا يريد يذهب إلى بلده بلد ميتا يريد أن يذبح عليه. فحاول يمين شمال قال أنا هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله. قلت له إذا أردت أن تتقرب إلى الله ما أحد يمنع من التقرب، أن تشكر الله من هذه الذبيحة، لكن أن تعتقد أن الذبيحة قد تدفع أو تجلب هذا هو الخطأ وهذا هو الشرك وهذه هي المخالفة. لكن أن يذبح إنسان ذبيحة شكرا لله على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه هذا لا بأس. يعني صور يعني مخالفة الاستقامة في توحيد الله الكثير عند الناس، من الرياء، من ذبح لغير الله، من اعتقاد البركة في غير ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. لذلك أعظم ما يراد فيه الاستقامة أن يستقيم العبد على توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد هي القضية التي من أجلها خلقنا ومن أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ومن أجلها قام السوق الجنة والنار. ومما يدل على أهمية هذه القضية العظمى في قضية الاستقامة أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها وأمر المؤمنين بها، قال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ وأمر المؤمنون بالاستقامة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وحذر الله سبحانه وتعالى من الطغيان وهو مجاوزة الحد، أن يتجاوز الإنسان حده. ثم نبه على قضية عظمى مما يعين على الاستقامة من خلال هذه الآية، فقال إنه بما تعملون بصير. هذا يعني قد تكلمنا عنها مرارا، وأن الإنسان يتذكر دائما أنه تحت نظر الله سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء، لا يخفى على ربه شيء من أمره أو من مخالفته أو من طاعته أو غير ذلك. إنه بما تعملون بصير. هذا كثير في القرآن أن الله إذا حذر من شيء ذكر بعلمه واطلاعه ونظره إلى عباده، كما قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فما يعني تذكر مثل هذه القضية مما يعين على أن يستقيم العبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى. وهنا يعني وقفة في أمر رسولنا، في أمر الله للرسول صلى الله عليه وسلم بالاستقامة. يقول العلماء المراد من أمر الرسول بالاستقامة هم الأمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مستقيم، فإذا أمر بالاستقامة قيل في معنى هذا الأمر للرسول بالاستقامة في بيان لعظم أهمية الاستقامة حتى أن الرسول أمر بها، أو أن المراد بالأمر هم الأمة كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك لا يقع منه صلى الله عليه وسلم، فالتحذير إنما يراد به الأمة، هكذا يعني قال العلماء. ولا شك ولا ريب أن الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، والنهي للرسول صلى الله عليه وسلم نهي للأمة. فما على العبد إلا أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك إذا استقام الإنسان فلا شك أنه سيقع منه تقصير، كما قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. ذلك الإنسان إذا حصل منه التقصير فلا يتمادى. فإن بعض الناس إذا حصل منه التقصير ماذا؟ تمادى، قال أنا مقصر فيتمادى بيد الله. نقول ما من بني آدم إلا ويحصل منه التقصير، لكن إذا حصل التقصير حاول الإنسان يرجع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، فالتسديد المراد منه الاستقامة، المراد بالتسديد أن تسدد السهم على مثلا الغرض الذي ترميه فتسدد. فإن لم تسدد حاول أن تكون إيش؟ أن تكون قريبا. وهكذا الاستقامة، الإنسان يسدد ويكون قريبا منها ما يكون بعيدا. فالإنسان مهما سار فلن يستقيم في كل أموره. والناس في هذا الباب لا شك يتفاوتون، الناس في هذا الباب يتفاوتون، لكن الإنسان دائما يراجع نفسه ويربي نفسه على طاعة الله، يصلح قلبه، يصلح جوارحه، يستقيم على الطاعة، يبتعد عن المعصية. ثم قد يحصل منه تقصير فيرجع إلى ربه، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. فإن حصل منه حاول أن يسدد، حاول أن يقارب السداد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، أو ماذا قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك؟ فاستقيموا إليه واستغفروا، فاستقيموا إليه واستغفروا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة، ثم نبه على أن الاستقامة لا بد أن يحصل فيها تقصير، فدل على ماذا؟ دل على الاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروا. ذلك حتى يعني إذا صلى الإنسان، صلى الواحد منا، لا شك أنه سيحصل في صلاته تقصير. تقصير قد يكون يعني تقصير يعني في بعض المستحبات أو حيث الخشوع أو غير ذلك. لذلك إذا انتهينا من الصلاة ماذا نفعل؟ نستغفر. وهكذا في قيام الليل، من قام الليل وانتهى من صلاة الليل كابد الليل يستغفر لأنه يحصل منه تقصير. وهكذا إذا دخل الإنسان الخلاء وخرج من الخلاء ماذا يقول؟ غفرانه، لأنه يتذكر بذلك التقصير الذي يقع منه، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني الإنسان يتقي الله على كل حال، ولكن قد يحصل منه تقصير. فإن حصل منه تقصير ووقع في سيئة فما عليه إلا أن يتبع السيئة بالحسنة فتمحو الحسنة السيئة. عموما نقول يعني أصل الاستقامة هي في القلب، أصل الاستقامة في القلب. متى صلح هذا القلب صلحت الجوارح. ومتى عظم العبد ربه حق التعظيم استقام على دينه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قل آمنت بالله ثم استقم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا اعتقد العبد ربوبية الله سبحانه وتعالى الحق لا شك أن ذلك سيدعو إلى الاستقامة. إذا اعتقد أن الله هو خالقه، وأن الله هو رازقه، وأن الله هو محييه ومميته، وأن الله هو النافع الضار. فإذا اعتقد مثل هذه الصفات الله سبحانه وتعالى وهذه الأعمال الله سبحانه وتعالى فلا شك ولا ريب أنه سيستقيم على دين الله عز وجل، أليس كذلك؟ لأن الإنسان ليش ينحرف؟ لماذا ينحرف الإنسان؟ إما لطلب دنيا أو خوف المخلوق أو غير ذلك. فإذا اعتقد أن النفع والضر والرزق وكل خير بيد الله وكل شر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا شك ولا ريب أنه سيستقيم على دين الله عز وجل، فلن يقل من الناس في رزقه، فإذا أمروه بمعصية لن يعصي. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الله هو الرزاق، وإذا أمروه بمخالفة لن يخالف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني متى بلغ العبد مثل هذا اليقين ومثل هذه العقيدة في قلبه فلا شك أنه سيستقيم على دين الله. لذلك النبي ماذا قال؟ قل آمنت بالله، أو شيء لا بد من الإيمان ثم تأتي الاستقامة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا اعتقد الإنسان في ربه سبحانه وتعالى هذه العقيدة العظيمة فلا شك أنه سيستقيم على دين الله ولن يخالف، إلا ما يقع من أصل جنس البشر من المخالفة، وإلا سيكون غالب حاله على الاستقامة. لذلك يعني الإنسان دائما يتذكر هذه القضية، ألا وهي تقديم مرضات الله على مرضات الناس، ويتذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليه قبل نظر الناس، ونفع الله سبحانه وتعالى له قبل نفع الناس. بمثل هذا يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. كتب معاوية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يطلب النصيحة، قال: صحيني وأوصيني ولا تكسري علي، صحيني وأوصيني ولا تكسري علي. فكتبت له حديثا ما طولت ولم تطف الكلام، قالت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. دائما العبد يسأل مثل هذا الحال، أن يلتمس رضا الله وإن سخط الناس، أن يلتمس رضا الله وإن ماله وإن سخط الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. دائما سنسعى في رضا ربه فينال بذلك رضا الله وأيضا رضا الناس، الناس بعد ذلك يرضون عنه، حتى الذي ما يرضى عنه سيرضى عنه ولو بعد حين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نقول هكذا الإنسان إذا استقام على دين الله سبحانه وتعالى نال، كما قال سبحانه وتعالى الحديث وقد ذكرناه آنفا: ولا يزال عبدي يتخرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فماذا يفعل الإنسان؟ ما عليه إلا يستقيم على دين الله، يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك الناس سيرضون عنه. نعم في البداية قد يخالفون، لكن بعد ذلك ستقلب القلوب إليه إذا كان أمره على التماس رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا الذي يلتمس رضا الناس ويسخط رب الناس سبحانه وتعالى فإن الله يسخط عليه، وهؤلاء الناس سيسخطون عليه ولن يرضوا عنه ولو بعد حين. ذلك الإنسان دائما وأبدا يسعى في أن يرضي رب الناس سبحانه وتعالى، يسعى في رضا الله، يسعى في يعني ما يقربه إلى ربه، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو نافعه وضاره، فلا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم الأمور التي يسعى الإنسان في استقامتها بعد القلب هي اللسان، فاللسان من أخطر الأعضاء على الإنسان، بل هو أخطر الأعضاء بعد مليك الأعضاء، فإن القلب إذا فسد فسدت الجوارح، وأعظم الجوارح فسادا وإفسادا وإضرار الإنسان هي اللسان. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يعني خطر اللسان والحذر من اللسان، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن استقامة الإنسان استقامة لسانه. قد قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء إذا أصبحت فكلها تكفر اللسان، يعني كلها تتكلم وتذم في اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوجت عوجتنا. فاللسان أمر خطير جدا، الإنسان دائما يعني يراعي لسانه ويراعي يعني قلة الكلام، ما استطاع إلى ذلك من سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، الذي يصمت ويكون من ديدنه ومن هديه الصمت يكون من الناجين، لأنه يعني يقلل من كلامه. الإنسان كلما كثر كلامه كلما كثر سقطه، فقد يتكلم مرة بالمباح ثم يدخل الحرام، وبعض الناس يدخل في أمور أعظم، وبعض الناس يسعى في إرضاء الناس وفي إضحاك الناس ويتكلم بلسانه كلمات تدخل النار والعياذ بالله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به الناس، ويل له ما ويل له. لكن دائما يراعي لسانه، فهذا اللسان من أعظم دلائل، من أعظم دلائل الاستقامة. يعني قد ترى من الإنسان ظاهر الاستقامة ما شاء الله، ترى الإنسان في ظاهره ماذا الاستقامة، أو ترى المرأة ما شاء الله يعني في ظاهرها الاستقامة من يعني الالتزام بالحجاب وغير ذلك، لكن سبحان الله هذا اللسان تبرى منه الإنسان، تكلم أبدا ما يسكن ويدخل في أمور وفي أمور في قضايا تملكه والعياذ بالله. هذا واقع كثير من الناس، تكلم يدخل في الغيبة، يدخل في النميمة، يدخل في القذف. لكن يعني سبحان الله اللسان بكثرة آفاته كان خطيرا، آفات اللسان كثيرة، اللسان يعني يحتوي على عشرات الآفات. لكن الإنسان ينتبه دائما من لسانه ويربي نفسه على قلة الكلام، فيعرف أن كلامه من عمله وأنه مسؤول عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في الناس 70 خريفا، قال بعضهم: كم من حديث، يعني كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث. هكذا يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأثرون بالكلمة وبالحديث بالآية والحديث الذي يسمعون فيطبقون على أنفسهم. فماذا يعني الإنسان دائما إذا أراد أن يعني يكون أهل الاستقامة ينظر في لسانه بعد قلبه، فإذا كان الإنسان مستقيما دل ذلك على استقامته. بل يعني سبحان الله قلة الكلام سمت على الإنسان تدل على صلاحه واستقامته. لما ترى الإنسان يقل من الكلام ولا يكثر من الكلام في يعني في ما لا فائدة من ورائه، هذا يدل على سمته، يدل على الصلاح، فهو قليل الكلام يتكلم كثيرا. ولكن بعض الناس سبحان الله بالعكس، تراه في أمور الدنيا في شؤون الدنيا يكثر الكلام، بينما إذا طلب منه الكلام النافع تراه يسكت، فلا يأمر ولا يعلم ولا ينهى ولا يعني يقول كلمة فيها خير ولا فيها فائدة، فيسكت عن الحق ويتكلم بالباطل. ذلك الإنسان يحذر، آية الحذر من لسانه. لما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يعني في سبيل دخول الجنة، ذكرناه النبي أمورا عظيمة من الطاعة، ثم قال له: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك، وأشار إلى لسان نفسه، وأشار إلى لسان. فقال معاذ: ما كان يدري رضي الله عنه، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، يعني الله بيأخذنا بالكلام. فقال له النبي: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا من أعظم أسباب يعني يدخل الناس النار والعياذ بالله، حصائد الألسن، يأتي وسب هذا وشتم هذا وتكلم على هذا، فتؤخذ حسناته ثم تطرح عليه سيئات الناس، ثم والعياذ بالله يطرح في نار جهنم. الصديق رضي الله عنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول هذا أوردني الموارد. إذا هذا كلام الصديق، إذا كان هذا كلام أبي بكر رضي الله عنه، كلام أبي بكر رضي الله عنه في لسان أن لسانها أورده الموارد، ماذا نقول نحن؟ هم عظموا قدر لسانه، عرفوا خطره، لذلك يعني تحذروا منه وخافوا من غاية الخوف. تحذروا منه وخافوا منه، ماذا غاية الخوف؟ لذلك الإنسان يراعي في استقامته هذا القلب، فدائما يسأل الله قلبا سليما، ثم بعد ذلك من أعظم ما يراعيه هذا اللسان، ثم يراعي غير ذلك من الجوارح، وبمثل ذلك يكون العبد مستقيما على دين الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المستقيمين، أن يسلكون هذا الدرب يا رب العالمين. حديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة التي ذكر الإمام النووي في هذا الكتاب، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، يعني إذا صلى المكتوبات وصام رمضان وحل الحلال ابتعد عن الحرام ولم يزد على ذلك شيئا، أيكون ذلك سببا في دخوله الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ويعني المراد من هذا الحديث يعني هو بيان أن الواجب على الإنسان أن يأتي بالواجبات وأن يبتعد عن المحرمات، وإن لم يزد على ذلك شيء من يعني الطاعة الزائدة من النوافل وغير ذلك، فإذا أتى بالواجبات واجتنب المحرمات كان ذلك من أسباب دخول الجنة، كان ذلك من أسباب دخوله الجنة. وهذا المعنى جاء في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث التي جاءت بمثل هذا المعنى حديث متواترة، فقد ثبت في يعني صحيحين وفي غيرهما يعني من أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو أنه قال عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا التزم مثل هذه الواجبات وابتعد عن المحرمات فإن ذلك كافي، هذا يكفي، كما جاء في حديث ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يعني هل أرسله الله سبحانه وتعالى، ثم جاء ليسأله عن فرائض الإسلام فأخبره بالصلاة، فقال: هل على خمس صلوات؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الزكاة، ثم سأله عن الصيام، فقال: الذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. وغير ذلك من الحديث الكثير المتكاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى، وأن الإنسان إذا اقتصر على الواجبات فإن ذلك كافي، لكن لا شك أن الإنسان إذا زاد في الخير فهذا زيادة في الخير، زيادة في رأس المال، لكن إذا اقتصر على الواجبات وابتعد عن المحرمات فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك يكفي. قال صلى الله عليه وسلم: قال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان؟ فذكر هذا الرجل الصلوات والصيام، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر الزكاة، ولم يذكر الحج، فكيف الجواب على مثل هذا؟ هل الاقتصار على الصلاة والصيام كافي؟ لا شك أنه ليس بكافي، ولكن هذا الحديث يجاب عليه بأن يعني المراد من هذا الحديث إنما هو الاتيان بالواجبات، وقد مثل الرجل ببعض الواجبات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قمت بالواجبات وبما يعني مثلت به وبغيرها من الواجبات فإن ذلك هو الكافي. وليس معنى هذا أن يقتصر على الواجبات فقط المذكورة في الحديث، يعني يصلي ويصوم ولا يزكي ولا مثلا يحج، لا، وإنما المراد هو تمثيل للواجبات، يعني مثل ببعض الواجبات فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى بالواجبات فإن ذلك كافي. لذلك يعني ذكر في هذا الحديث الصلاة والصيام، وذكر في غير هذا الحديث واجبات أخرى، ذكر مثلا ذكرت الزكاة وذكر الحج، فيعني لا يفهم أن يقتصر على مثل هذه الواجبات، بل ذكرت واجبات أخرى غير هذه الواجبات، فكل واجب يأتي به الإنسان وكل محرم يجتنب الإنسان يؤدي به ذلك إلى ماذا؟ يؤدي به ذلك إلى يدخل الجنة. وأيضا قد يجاب عن هذا الكلام يعني الاقتصار على قضية الصلاة والصيام بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأمور لأن هذه الأمور التي تجب على جميع المكلفين، بينما الحج يجب على من؟ على المستطيع. نعم، قد يقول قائل طيب الصيام أيضا لا يجب إلا على المستطيع، نقول كذلك، لكن الصيام في الغالب أكثر الناس يستطيع عليه، بينما الحج أكثر الناس لا يستطيع عليه، يعني أكثر الناس ما حج، لكن أكثر الناس ماذا؟ يصوم. فالحج إنما يجب على المستطيع، استطاعة بدنية واستطاعة مالية، وكذلك الزكاة لا تجب على أكثر المسلمين، أليس كذلك؟ يعني أكثر المسلمين لا يدون زكاة، لماذا؟ لأنها لا تجب عليهم، لأن شروط الزكاة لا تنطبق عليهم من ملك النصاب ومن حولان الحول، فبعض الناس ما يملك النصاب أصلا، وبعض الناس قد يملك النصاب لكن لا يحول عليه الحول إلا ونزل ماله عن النصاب، بل في بعض الناس ما شاء الله عليك السلام ظاهر الغنى والخير وكذا لكنه ما أدى زكاة ماله لحياته، لماذا؟ لأنه لا يبقى له مال، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور التي يفعلها أكثر المسلمين من الصلوات المكتوبة ومن الصيام، وإلا سائر الواجبات تجب على الإنسان. ثم قال أحللت الحلال، يعني اعتقدت حله، فلا بد أن نعتقد حل الحلال، لأن الإنسان إذا جاء إلى شيء من الحلال فحرمه على نفسه فهذا لا يجوز تحريم أن يحرم الحلال على نفسه، فإن جاء إلى شيء من الحلال وقال هو حرام، يعني ما حرم على حسب بل حكم بحرمته وهو حلال، فهذا يعني لا بد أن تقام عليه الحجة، يفهم أن هذا لا يجوز، لأن الله أحل هذا الشيء، يقول اللحم مثلا حلال، اللحم ماذا؟ حرام. نقول اللحم الخنزير، يقول لا، اللحم الغنم حتى، كيف طيب النبي أكل؟ هل معقول النبي يأكل حرام؟ فإن بين له فأصر على قوله فلا شك أن هذا خروج من الدين، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام، كلاهما يعني كفر بالله، لكن بعد إقامة الحجة يأتي إنسان إلى شيء محرم يقول هو حلال، الخمر حلال، هذا يعني يبين له، فإن أصر يكفر بذلك، أو يأتي إلى شيء حلال فيقول هو حرام. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني اعتقدت حرمة الحرام وكذلك اجتنبت الحرام، ابتعدت عن الحرام، فمثل ذلك يؤدي بالإنسان إلى دخول الجنة. أيضا من الوقفات مع هذا الحديث أن المراد بهذا الحديث كما قلنا وأشرنا أن المراد أن يأتي الإنسان بالواجبات، فإن اقتصر على الواجبات وغير التطوع كفاه ذلك، كما قال سبحانه وتعالى والحديث يعني ذكرناها أيضا، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أهم شيء يقوم الإنسان بالواجب، لذلك إذا تعارض الواجب مع المندوب وما في مجال إلا لأحدهما فلا بد أن يقدم ماذا؟ لا بد أن يقدم الواجب. من يعطيه صورة؟ صورة مشهورة. نعم، إذا قيمة الفريضة وواحد يصلي النافلة، واحد يصلي ماذا؟ يصلي السنة مثلا، فماذا يفعل؟ يقدم الفريضة على السنة. واحد يريد أن يحج عن غيره وما حج عن نفسه، فهذا الفعل بالنسبة له مستحب لأنه يسدي إحسانا لهذا الغير، لكن لا بد أن يقدم ماذا؟ يقدم الفريضة أولا التي تجب عليه، فيبدأ فيحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. ذاك النبي لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال له النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان دائما يقدم ماذا؟ يقدم الفريضة على النافلة، فإن الفريضة هي الأهم وهي المقصود الأعظم وهي التي أوجبها الله. ذلك بعض الناس قد يقوم الليل وينام عن الفجر، يقوم الليل يصلي الليل ثم قبل الفجر بقليل يأخذ غفوة وتفوته الصلاة، يقول لو ما قمت الليل لكان يعني أفضل وأحسن. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أم أحد الصحابة والتابعين عمر رضي الله عنه، والحديث في ترغيب وترهيب، فقال لها أين فلان؟ قالت إنه كان يقوم الليل حتى يعني صلى ثم نام ففاتته الفجر، فيعني أخبر وقال رضي الله عنه وأرضاه لا صلاة الفجر خير من قيامه الليل كله، صلى الإنسان الفجر أفضل ما يقوم الليل كله. وهكذا الإنسان عن الفقيه والفطر دائما يقدم الواجب على إيش؟ المستحب، لا يفعل كما يفعل بعض الناس، الناس يصلون الفرض وهذا يصلي النافلة. والعجب أن البعض يدخل والإمام يصلي، يعني مش قبل، يعني الإنسان إذا دخل قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة ولا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام، فالواجب عليه أن يقطع الصلاة، واجب عليه أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام. أما إذا كان في التشهد أو يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام لعلمه أن هذا الإمام بطيء مثلا أو أن هذا المؤذن بطيء في الإقامة والإمام يسوي الصفوف وقت طويل، فما في بأس يكمل صلاته سريعا ثم يدخل. بعض الناس لا، بعض الناس الإمام يصلي فيدخل ويصلي النافلة، هذا يعني عن بعض يعني الطوائف وبعض الأجناس ويعني من أصحاب بعض المذاهب. تكلم الواحد منهم تقول له يا أخي الناس يصلون فريضة، يقول لك سنة. سنة شو سنة؟ برضه يقول لي سنة. لكن بعضهم يستدل في حديث يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة إلا ركعتي فجر، إلا ركعتي فجر، في يعني زيادة في الحديث، هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب إذن ماذا؟ الواجب إذن دائما يقدم ماذا؟ يقدم الفريضة على، قدم الفريضة على النافلة، قدم الفريضة على النافلة. لكن في بعض الأحيان قد يعني تشرع النافلة إذا كانت يعني مثلا لا تأخذ وقتا، هذا له صورة، إذا دخل الداخل إلى المسجد والإمام يخطب فإن سماع الخطبة ماذا؟ واجب. والصلاة تحية المسجد أكثر أهل العلم على أنها سنة، أكثر العلماء على أن هذه الصلاة يعني التي هي تحية المسجد على أنها سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال له لما دخل أحد الناس قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. طيب أيضا من الوقع الدعوة أحسنت ذاك الأخ، يعني هذا أيضا مما يندرج تحت هذا قضية أن سادام يقدم الفرق على السنة، فمن ذلك باب الدعوة، وهذا في أكثر وجه. ففي باب الدعوة سنبدأ أولا بمن يجب عليه أن يدعوهم، يبدأ بأهله وأقاربه وأقرب ناس إليه والديه وأبنائه وزوجته وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يذهب إلى الأباعد أقرب ناس إليه، يذهب يسافر بلاد بعيدة أقرب ناس إليه يعني في جهل، هذا غلط. وأيضا هذا الباب الإنسان لا يبدأ بالدعوة قبل أن يتعلم هو الدعوة، يعني تعلم الدعوة أوجب من الدعوة، ليس كذلك؟ تعلم الدعوة أوجب من الدعوة. بعض الناس يدعو الناس وهو جاهل، ما عنده شيء من العلم، تسمع عجائب من بعضهم، يقف في المسجد ويتكلم ويعد ويأتي بأشياء غريبة. طيب وين هذا؟ وين التعلم أصلا؟ لا بد تتعلم، لا بد تتعلم قبل، كما قال سبحانه وتعالى لا للأخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وشيء اعلم بعدين استغفر، أو شيء اعلم ثم ادعو. يقوم الواحد يتكلم يأتي بالحديث، أول أمس كان يعني يلعب بته، نعم الله اليومين يلعب برقة، اليوم الثالث جاءوا له قالوا له الدعوة استوى داعية، كيف يا أخي كيف وين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى يعني بعض الناس عجائب، يقوم العامي ستيني وسبعيني 70 سنة عمره ادعو يتكلم آيات من عنده وحديث لا خطام ولا زمام. حتى أني سمعت واحد مرة يقول وعجبت من قولي هذا حقيقة، قام يتكلم وقال إن العبد إذا تاب، يقول ماذا يقول؟ شوف يعني بدهيات العلم عنده، يقول الشيخ فلان بن فلان، شيخ ليس صحابي ولا تابعي ولا يعني من هو دونه، شيخ يعني معاصر، هو يعني يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ، يعني هذا الشيخ هو الذي روى الحديث، حديث يعني كلام غيبي سبحان الله. تابعي إذا قال كلاما غيبيا لا يخبي كلامه، ليش؟ لأن هذا الكلام يعتبر مرسل، مرسل تابعي، يعني الكلام الغيبي لا يكون إلا من جهة الشرع، فإذا قال تابعي كلاما فهذا يعتبر مرسل لا يقبل كلامه. لكن إذا قال صحابي كلاما غيبيا يعني لا يحتمل أن يتكلم به البشر إلا عن طريق وحي، فنقول هذا يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا تكلم بالكلام الغيبي يكون موقوفا لفظا ومرفوعا حكما. هذا يقول عن واحد من مشايخهم ولا من يحبون، يقول الشيخ فلان من فلان إن العبد إذا تاب نزلت ملائكة من السماء بيدها قناديل تطوف، يعني قصة حلوة، يعني تطوف في الحي وفي الفريج، يعني فريجهم، تقول اصطلح العبد مع ربه، اصطلح العبد مع ربه سبحان الله، اصطلح العبد مع ربه. أين هذا الحديث؟ يعني كان يعني حتى التصوير صورة سيئة، يعني اصطلح العبد مع ربه، الإنسان هو المحتاج وهو الفقير وهو المسكين، لكن سبحان الله هكذا إذا جعل الأمر من غير خطاب، فنقول الدعوة أيضا فيها أول شيء واجب قبل أن تدعو، ألا وهو أن تتعلم الدعوة. أما الاستدلال بالحديث المشهور الذي استدل به بعض الناس بلغوا عني ولو آية، هكذا يقولون قلت لا يا أخي كيف تدعو أنت؟ النبي قال بلغوا عني ولو آية، نقول نعم بلغوا عني ولو آية، أنت بلغت آية ولا آيات وتكلمت عن الحديث ولا حديث، ما تكلمت عن آية واحدة وبينت معناها الصحيح، لا ما شاء الله فتحت نفسك. فالمراد بلغ عني ولو آية، أي آية قد فهمها الإنسان تعلمها الإنسان، ما نقول الإنسان لا تبلغ، لا يبلغ بعد ذلك ويعلم هذه الآية حتى لو كان جاهلا بغيرها، لكن أنا أتكلم في آيات وأحاديث وأفتح لي محاضرات ودروس وأنا ما أملك من العلم، لأن الإنسان سبحانه إذا تكلم بغير سيدخل أمور أخرى. أيضا من هذا الباب باب الدعوة كما ذكر الشيخ قضية أن الإنسان يبدأ أولا بأعظم الأمور من الواجبات توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدعو للتوحيد ثم يدعو لكذا وكذا وكذا. فبعض الناس طبعا أيضا وكل هذه الصفات في طائفة معروفة، بعض الناس يبدأ بالأمور السهلة الصغيرة ويترك الأمور العظيمة، يترك ماذا؟ الأمور، حتى قد يكون في ضمن أصحابهم من يكون متلبسا بالشرك. يعني قدمت لك يعني ذكرت قصة ذكرتها لكم، أني وجدت واحد منهم لابس تميمة، قلت له يعني أنتم كيف تدعون إلى الله وصاحبكم متلبس بشرك لابس تميمة؟ قالوا هذا جديد معنا من 3 أيام يمكن، فقلت له أنت متى معهم؟ قال 10 سنوات. ثم اليوم الثاني التميمة لا زالت في رقبته. وإلى يوم الناس هذا إذا ما الله هدى الناس يدلون على الحق إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذن أيضا هذا باب عظيم في تقديم الواجبات على ماذا؟ تقديم الواجبات على المستحبات والسنن. نقول جميع هذه الواجبات حين هنا قال صلى الله عليه وسلم رجل سأل عن صلاة مكتوبة وصيام رمضان وغير ذلك. نقول طبعا هذه الواجبات كلها طبعا بعد التوحيد فهذا كانت عليها أدلة أخرى. جاء عربي والحديث في الصحيحين جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا جميع هذه الواجبات تقيد بقيد ماذا؟ بقيد التوحيد. أولا لا بد من التوحيد، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الواجبات. أيضا جاء الحديث معاذ لما أرسله النبي إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو إلى شهادة لا إله إلا الله. روايات كثيرة جاءت. فإنهما جابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهما جابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن هذه الواجبات إنما تكون بعد ماذا؟ بعد الاتيان بالتوحيد. أيضا من الوقفات مع هذا الحديث أن هذه الواجبات لا يعني تقتصر على أركان الإسلام، صيام صلاة التوحيد والصيام والصلاة والحج، لا، إنما يشرك بها جميع الواجبات. لذلك جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث أن النبي أمر بالجهاد، وهو الجهاد العيني الذي يجب على أعيان الناس والذي يأمر به أو يستنفع فيه ولي الأمر الناس للجهاد، أو جهاد الدفع أن يدفع الإنسان عن نفسه الصائل أو العدو الذي دخل على بلده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حديث سنة الترمذي قال أيها الناس اتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. فهنا أيضا ذكر النبي واجب من الواجبات غير الأركان، يعني ليس المراد بالواجبات هي الأركان بل جميع الواجبات، ومن أعظمها الأركان أركان الإسلام، وبعد ذلك يندرج تحتها كل واجب يجب. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. نقول ختاما لهذا الحديث، هذا الحديث وما أشبه هذا الحديث إنما يترتب الأجر باكتمال الشرط. فإن الشرط أن يأتي الإنسان بالواجبات وأن يبتعد عن المحرمات، فمتى أتى بالواجبات وابتعد عن المحرمات كان ذلك سببا في دخول الجنة. ذلك في يعني هنا يعني قاعدة يذكرها بعض أهل العلم، يعني القاعدة أن يعني هذا الأمر الذي علق على أشياء إنما يتم باستكمال شروطه وانتفاء موانعه، استكمال شروطه وانتفاء موانعه، يعني يأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات. فقد جاءت النصوص بأن بعض الناس قد يقع في بعض المحرمات فتؤدي به إلى دخول النار عياذ بالله، تؤدي به إلى دخول ماذا؟ النار. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأيضا جاءت حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن دخول بعض الناس إلى النار، في إخبار عن دخول بعض الناس إلى كمن يؤذي جاره، كمن يعني يقع في بعض المحرمات. فنقول هذه الأمور من اتيان الاتيان بالواجبات وترك المحرمات لا تكتمل الا او لا تؤدي الى يعني الاجر الا باكتمالها، بان ياتي الانسان جميع الواجبات ويبتعد عن المحرمات، تأتي الشروط وتنتفي الموانع. فإذا أتى بشروط وانتفت الموانع كان ذلك من أسباب دخوله الجنة. لذلك الحديث التي جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كما جاء في حديث أبي ذر، كما جاء في حديث عتبان، وكما جاء في حديث أبي هريرة وغير ذلك من الحديث. يعني حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، فقال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. أبو ذر كان يعلم أعظم أو من أكبر أصحاب رسول الله يعني استقامة وزهدا في هذه الدنيا، معروف أبو ذر، حتى كان له مذهب فقهي، وهذا المذهب طبعا خالفه الصحابة جميعا وقوله هو الصحيح. كان يرى أن المال الزائد لا بد من إنفاقه، كان يرى أن المال الزائد لا بد من إنفاقه، وكان يعني صاحب تقشف وعبادة، وهذا طبعا خلاف الصواب، فإن المال الزائد لا بأس من بقائه إذا أو من كنسه إذا أدى الإنسان زكاته. أبو ذر لا، أبو ذر يرى أن المال زائد عن حاجة الإنسان بيوم وليلته لا بد أن، يعني مثلا عندهم 100 درهم كم تكفي؟ 10 دراهم، يبقي 10 وينفق المال، هذا مذهب أبي ذر. لذلك كان دخل على عثمان وأنكر على عثمان، وكان هذا مذهب ولا يغير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال لي أبي ذر بالذات، لأن عرف يعني سبحان الله عرف طبيعة هذا الرجل شخصية هذا الصحابي، قال له صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء سلعا فاخرج من المدينة. سلع جبل قريب من المسجد النبوي، جبل قريب من المسجد النبوي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن البناء إذا بلغ السلع لا تبقى في المدينة، فخرج رضي الله عنه ومات في الربذة. الربذة هي منطقة يعني صحراوية بين يعني بعد المدينة جهة النجد، فذهب هو وزوجته وجلس هناك وعاش حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فهذه شخصيته، حتى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الإمارة قال يا أبا ذر إنها أمانة، قال له صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة. لماذا؟ لأن النبي علم من حال هذا الصحابي أن مذهبه في أو طريقته في الحياة هذه، قد يعني حصل أموال الناس وينفقها لأنه أمير، وهذا لا يجوز، فأخبره بأنك لا تستطيع على تحمل الإمارة وأنها أمانة فانتبه. نقول عموما نحن دخلنا في أبي ذر، نقول الأحاديث التي جاءت فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهي أحاديث كثيرة، إنما يراد بها بشروطها وموانعها، فإن لا إله إلا الله كما قال السلف مفتاح وله أسنان، فمن قال لا إله إلا الله من قلبه صادقا لا بد أن يأتي بالواجبات، لأن لا إله إلا الله يعني أن تعتقد أن الله هو الإله الحق وأن تعظم الله حق تعظيمه، فإن ذلك يعني يبعدك عن المعصية ويسلك بك طريق العبادة والصلاح. فمن كان هذا حاله أتى بلا إله إلا الله بشروطها فإنه لا شك ولا ريب سيأتي بالأركان والواجبات ويبتعد عن المحرمات. فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أي بشروطها، فإن قصر فوقع في محرم أو غير ذلك فإنه قد لا يدخل الجنة، قد لا يدخل الجنة لكنه يدخلها لا محالة بعد ذلك، لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا ثم يدخل بعد ذلك. ذلك الحديث التي جاءت فيها أن قاطع الرحم والعاق وغير ذلك يدخلون النار، أو المرأة التي يعني حبست هرا، أو المرأة التي آذت جيرانها، أو المرأة أو ذاك الذي أخذ شيئا من الغلة شيئا من الغنيمة وغير ذلك. هذه الأحاديث في دخولهم النار، إنما يدخلون النار بهذا الدم ثم يخرجون منه بسبب ماذا؟ بسبب توحيدهم. فالموحد قد يدخل النار دخول، قد يدخل الجنة دخولا أوليا، وقد يؤخر عن دخول الجنة ولكنه يدخلها بعد ذلك، يؤخر عن دخول الجنة فيعذب مثلا في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.